بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلنا إلى التوحيد في التشريع. قلنا يتفرع على التوحيد في الخالقية والتوحيد في الربوبية عدة أقسام من التوحيد، فأخذنا التوحيد في الحاكمية والتوحيد في الطاعة، والقسم الثالث هو التوحيد في التشريع. التوحيد في التشريع يتفرع على أصل، وهناك أصل وهناك فرع. عندما أثبتنا التوحيد في الربوبية وأن الربوبية المطلقة لله جل وعلا، والربوبية هي بمعنى التدبير وبمعنى تنظيم شؤون العاد وبمعنى إدارة ما يحيط بالعبد من أسباب ومسببات وعلل ومعلولات، لذلك فرع من فروع التدبير هو التشريع. كيف؟ للربوبية، وهي قلنا هو التدبير المطلق للخالق والموجود، قسمان اصطلاحان: الربوبية التكوينية والربوبية شنو التشريعية، أو لنقل التدبير التكويني والتدبير التشريعي. فإذا كان التدبير يساوي الربوبية والربوبية تساوي التدبير، فالتدبير سواء كان تكوينا أو تشريعا هو بيد الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه القوانين التكوينية التي هي قوانين ذاتية إيجادية خارجية جعلها الله لإيصال العبد إلى مرتبة الكمال وسخرها له، وبحكم أن الإنسان موجود في هذا الكون مع أخيه الإنسان، ولا بد من علاقات تنظم بينهما في ذلك المجتمع. فالتقنين والتشريع إما أن يوكل إلى الإنسان وإما أن ينحصر بالله جل وعلا. وبما أن الله جل وعلا هو الرب المطلق والمدبر المطلق تكوينا وتشريعا، لذلك الله جل وعلا سوف ينحصر التشريع به شنو وحده، وهو الذي يعطي كليات الأمور، وهو الذي يقنن، وهو الذي يشرع. من أعطى الحق لله؟ العقل يعطي الحق لله. العقل يقول الله جل وعلا له المالكية، له الولاية، له الحاكمية على الأموال والأنفس، باعتبار أن هذه التشريعات سوف تصدر من الله جل وعلا، وسوف تكون فيها تشريعات تتعلق بالأنفس، تشريعات تتعلق بالأموال، تشريعات تتعلق بالملكية العامة والخاصة. فبما أن الحكومة والحاكمية والولاية والتدبير كل ذلك منحصر بالله جل وعلا كما أثبتنا فيما مضى، فلذلك ليس لأحد حق التشريع والتقنين وتدبير الأمور التشريعية إلا الله تعالى. وبالتالي التدبير التشريعي، التقنين التشريعي، الأحكام الشرعية نابعة من تلك الحاكمية، نابعة من ذلك التدبير، تتصل بذلك الأصل وهو المالكية والحاكمية لله جل وعلا. إذن الربوبية مثل ما أثبتنا التكوينية لله جل وعلا، كذلك الربوبية التشريعية وهو التدبير التشريعي، وهي تلك القوانين والأحكام الشرعية التي تدبر أمر العبد فيما بينه وبين نفسه، فيما بينه وبين الناس، فيما بينه وبين ربه، بل حتى فيما بينه وبين الحيوانات والنباتات، باعتبار ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. والشريعة الإسلامية التي أنزلها الله جل وعلا وهذه الأحكام تغطي كل الحوادث وكل الوقائع، وتنظم الإنسان في كل صغيرة وكبيرة للوصول إلى الكمال المبشور. إذن هذا التوحيد، هذا التشريع. إذن التشريع بما المختص بالله جل وعلا. فلو أشرك الإنسان مع الله مشرع آخر، هذا إشراك في التشريع لو لا، في مقابل الاعتقاد بأن المشرع المطلق الحق الأصيل بالذات هو الله جل وعلا. سؤال، بعد الأنبياء المرسلون شنو؟ يعني ما هو عملهم؟ ما هي وظيفتهم؟ الجواب نقل التشريع الإلهي، نقل الأحكام الإلهي، هذا واضح. الفقهاء والمجتهدون والعلماء، الجواب هؤلاء متخصصون في معرفة التشريعات الإلهية، ووظيفتهم كما تعلمون هو الكشف عن الأحكام الشرعية الإلهية بعد الرجوع إلى تلك المصادر من القرآن، من السنة، من الإجماعات، واقتناص تلك الأحكام، الاجتهاد لاستنباط تلك الأحكام، ومن ثم إعطاء تلك الأحكام إلى الناس لتدبر شؤون حياتهم. إذن الفقهاء والمجتهدون ليس تشريعهم في عرض التشريع الإلهي أو التقنين الإلهي، وإنما في طوله. ومجالس النواب، مجالس الشورى، التشريعات الآن، مجلس النواب، جمعيات وطنية، نقول هذه الجمعيات الوطنية، هذه مجالس الشورى، مجالس النواب التي تخطط تبرمج، لا بد أن يكون لها أصول إسلامية، ويعني تعتمد الدين الإسلامي في معاملاتها، في أحكامها، في تشريعاتها. وأما السير العقلائية التي يسيرون بها من التنظيم، فلا بد أن تكون تلك الأحكام، إن تتبع السير العقلائية كذلك يجب أن تكون منضات من الشارع جل وعلا. ولذلك مجالس النواب، الجمعيات الوطنية، لا بد أن يكون التشريع الذي تقوم به مستندا إلى القرآن وإلى الشريعة الإلهية، ولا تكون هناك أحكام تعارض الدين، تعارض الإسلام. وبالتالي هؤلاء وظيفتهم والتخطيط، البرمجة، يعني تحسس الأحكام الشرعية من القوانين الإلهية، وبالتالي تنفيذ هذه القوانين. وهناك آيات في الذكر الحكيم سوف نذكرها إن شاء الله تعالى، توضح أن التشريع والتقنين لله مختص بالله جل وعلا، باعتبار أنه عند الشيعة أن الأحكام تدور مدار المصالح والمفاسد، صحيح؟ عندما يأمر الله بواجب فهو فيه مصلحة، وعندما ينهى الله جل وعلا عن محرم فهو فيه مفسدة. ونحن نقول أن الأحكام تدور مدار الملاكات في المصلحة والمفسدة. وبما أن الله جل وعلا هو المدبر المطلق، هو العالم المطلق، هو الحكيم المطلق، هو الخبير المطلق، هو الذي يعلم ما يفيد الناس في حياتهم، في آخرتهم، لذلك هو الذي سوف يقنن ويجعل نوعية الأحكام بما يتناسب مع مصلحة العبد وليدفع المفسد عن العبد، فهو الذي يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، وهو اللطيف الخبير. نطبق العبارة. أكو سؤال؟ هل التوحيد التشريع؟
لازم تكون ممثلة أو صدر أوامر إسلامية، لكن
بالفعل هو صار الواقع شنو؟
كل الجمعيات والمؤتمرات
هم يكتبون إن الإسلام مصدر أساس للتشريع، ولكن عندما يأتون إلى الواقع العملي نجد كثير من معاملاتهم ربوية، نجد يعني قوانين تعارض الإسلام، يمنحون البارات وأجلكم الله وإلى آخره بغطاءات معينة، وبالتالي يعني إسلام حقيقي واقعي ولا ما اللهم يعني الجمهورية الإسلامية لامست واقع الإسلام بنحو من الأنحاء، واعتبرت القرآن والإسلام مصدر للتشريع، ولديهم مجلس خبراء، ولديهم يعني لجنة قانونية واستشاريين ومراجع ومجتهدين ويراجعون القوانين.
هاي يعني
تنطلق
من فكرة
الولاية
الفقيه؟
طبعا هو الدولة التي فيها ولاية فقيه، فالفقيه عندما يكون هو رأس الهرم وينتخب من قبل الفقهاء الجامعين للشرائع، ويكون انتخابه مو من الأمة لا من الطبقة الخاصة، هذه الطبقة الخاصة يعني سوف تكون هناك طولية في ذلك، والولي الفقيه له صلاحيات معينة في الإمضاء بحسب ما يرى طبعا، وبعضهم يقول هناك مجلس ولاية فقيه، وبعضهم لا يقول يكون الولي الفقيه واحد، وبالتالي التشريع الإسلامي وتطبيق الإسلام من مختصات الولي الفقيه، فهو الذي لا بد أن يعني يشرف على مجلس خبراء، ومجلس خبراء يراقبون الولي الفقيه، وهم يحددون المصالح والمفاسد للأمة وليس عامة الناس. ولا لا ترك الأمر لعامة الناس، شفنا احنا نسوي الجماعة، لا بد من مراقب، ولذلك المرجع أو المجتهد أو الولي الفقيه هكذا نقول هو رأس هرم، وينظر إلى الدائرة التي تجري فيها الوقع، وهو شنو بنظرة واقعية وليست ذاتية، بنظرة موضوعية، لا يجعل نفسه جزء من الموضوع حتى يحكم بحكم لمصلحة شخصية، وإنما ينظر إلى المصلحة النوعية، بينما الغالب ينظرون عندما يقننون رواتبهم ينظرون إلى مصالحهم، عندما ينظرون إلى جواز سفر دبلوماسي أو سيارة كدائية أو بيت كدائي أو قانون فلاني أو قانون فلتاني، فنظرهم قاصر ما داموا متشخصنين بهذه الأحكام، وما داموا لا يرجعوا إلى الفقيه الجامع للشرائع الذي هو الأساس في هذه هذا فيه إيجابية وفيه سلبية، ولكن نقول هكذا، تدرون أنتم بعد المدرسة الفقهية الإمامية يعني طريقين بمستويين، مستوى الفقيه بحسب اجتهادي يرى أن المرجع يحدد كليات الأمور والخطوط العامة ولا يتدخل في الجزئيات، ومدرسة أخرى ترى لا، أن الفقيه له يد طولة، بل وله لا بد أن ينزل إلى الساحة بجزئيات أخرى، وكل له يعني أدلته في ذلك، ولكن كل واحد عندما ينزل إلى الساحة وجدنا أن حتى تلك المدرسة التي تقول علينا بالأمور العريضة والعامة وجدوا أن هؤلاء السياسيين يعني لا يؤدون ما عليهم من تكاليف، ولذلك نجد أنه يعني صلوات الجمعة أصبحت موجهة لحركة الناس والسياسة والقوانين، وحتى المدرسة الأولى نجدها أنها بدأت تتدخل في جزئيات الأمور، لأنهم وجدوا أنه لو تركوا تلك الجزئيات فإنه يعني الفساد محتمل بقوة من الأطراف التي وكل إليها الأمر، وبالتالي من جهة جيد نعم الآن العملية السياسية واقعا الماسكة لها هي المرجعية، وترون أنه عندما حدثت هذه المظاهرات وكانوا يراهنون على ظروف معينة في الشارع العراقي بعض الأطراف المشبوهة، أثبتت المرجعية في النجف والقيادات الدينية أنها ماسكة للشارع، ولذلك مجموعة من الناس خرجوا في يعني بغداد وبعض المحافظات وهدأت الأمور ببركة المرجعية وببركة السيطرة وبركة هذه الفتاوى التي تريد أن تحافظ على يعني على الخريطة الجديدة والحقوق التي كانت مستلبة من سنوات وعشرات السنوات والتي أغاضت هذه المعادلة وهذه الحقوق المسترجعة بنسبة من النسب إلى الناس يعني الأطراف الأخرى الإقليمية والدولية. وترون الآن العراق لا يستطيعون أن يسلبونه عن محيطه العربي، وبالتالي يخافون من سطوته، يعني سطوته الفكرية أو بعد الاجتماعي بعد السياسي. وهذا أمامنا بعد وفتحت موضوع البحرين الآن، يعني قوة الآن الحركة في الشعبية العراقية من مظاهرات من نخب سياسية من لجان من فضائيات هي التي الآن بقوة ولله الحمد تدعم القضية، قضية الشعب البحريني. ولذلك الآن هم يتخوفون من صعود العراق بقوة لأنهم لا يستطيعون أن يرموا العراق بهذه الضيق التفكيري أو التعصب من الصفوية والمجوسية. والعراق عراق أقحاح، هم بدأت عندهم القبائل وهم أهل الكوفة وأهل البصرة، وبالتالي الحركة العراقية الآن تغيظ من تغيظ. وترون الآن يعني السند القوي للشعب البحريني وبقية الشعوب هم إذا أخذ العراق دورة والسياسيين شوية عرفوا كيف يديرون الأمور والشعب تثقف أكثر، أنه سوف يكونون محور لحركة العالم، ويبدأ العراق إن شاء الله تعالى يأخذ دورة الحضاري التاريخي الاجتماعي السياسي في كونه مركز ثقل وحجر زاوية في إدارة أمور العالم. التوقيت في التشريع طبعا، وهذا الدور ليس بدور طارئ على العراقيين، يعني مهمة جدا عندما نفكر وأردنا أن نبني أنفسنا في هذه الدنيا. يجب أن نفكر أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه عندما استلم الخلافة الظاهرية بعدما كانت في مدينة محمد صلى الله على محمد وآل محمد نقلها إلى الكوفة، وفعل المعصوم حجة وعلي هذا وليس إنسان آخر، فكان يفكر كيف ينقل الدولة إلى الكوفة وكيف أن أهل الكوفة يكونون عضد له وكيف ماذا سوف تكون الكوفة. وكذلك فعل الإمام الصادق سلام الله عليه عندما جاء من المدينة وأسس تلك الحوزة الكبرى التي كانت تشتمل على أكثر من يعني 4000 عالم ومحدث كل يقول حدثني جعفر بن محمد. وكذلك أنزل الله تعالى فرج مولانا صاحب زمان عندما يظهر لن يذهب إلى المدينة وإلى بيت القدس ويعني ولا إلى القدس ولا إلى مكان آخر إسلامي ولا إلى قم ولا إلى طهران، وإنما يأتي إلى الكوفة ومسجد السلة. وبالتالي الدور التاريخي الحضاري التوحيدي التمهيدي لظهور الإمام وقيادة دولة الإمام الجزء الأكبر يقع على عاتق هذه الثلة المؤمنة، والتي يجب أن تنهض بمسؤولياتها، يجب أن تعرف أنها هي يجب أن تكون قائدة الريادة في العالم، باعتبار أن الله جل وعلا عندما مرر المجتمع بهذه الظروف والصعاب يريد من ذلك ثمار من هذه البلاءات، وهو تجور الشخصية الموجودة في هذا البلد لتكون من القيادات الناجحة لإنجاح حركة الإمام سلام الله عليه. بالتالي ما ممكن أن الإمام يأتي إلى مكان ويقود دولة وأهل ذلك المكان وأهل تلك العاصمة لم يصلوا إلى مستوى من الرقي الروحي الأخلاقي الاجتماعي الفكري السياسي الذي يمثلون به الإمام سلام الله عليه في أقطار العالم. بالتالي هذا ليس بشيء طارئ، وهذا يلقي بحمل ثقيل علينا نحن عندما نأتي ونجلس في هذه الدروس وبجوار أمير المؤمنين، فأمامنا مسؤولية كبرى لا بد أن ننهض بها وتنهض بنا للوصول إلى الغاية التي من أجلها الله جل وعلا خلق الإنسان، وهي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم وارثين، وهذا الامتنان الإلهي والوراثة الإلهية لا تكون إلا في وقت الإمام، والإمام ينتظر من العراق وغير العراق، ولكن العراق بالخصوص القواعد الشعبية والشخصيات وتلك الطبقات التي تمهد لذلك الظهور المبارك. ولذلك كما قلنا العراق محور ومركز وقطب رحى في هذا التغيير، وليس من اللغو وليس من العبثية وليس من الصدفة، هنا الحسين وهنا العباس عليه السلام وهنا علي عليه السلام وهنا باب الحوائج، وبالتالي ستة من المعصومين في يعني في هذا البلد. وهم أكون أمر ليس بصدفة، الإمام الوحيد الذي ولد في العراق هو صاحب الأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجه وسهله مخرجه. والنواب الأربعة كذلك موجودون في يعني العراق مزاراتهم، وبالتالي هذه الأرض لها خصوصية وهذا الشعب له خصوصية، ولكن يجب أن ننتبه ولا يعني نغتر بهذه العناوين إن لم نكن مصادق حقيقية لتلك المسؤولية التي حملها الله جل وعلا لأهل هذه الأرض ولشيعة أمير المؤمنين. وبالتالي ما دمنا قريبين من علي بن أبي طالب سلام الله عليه يجب أن يعني نتوافر على الملاكات الحقيقية للقيادة والملاكات الحقيقية لأن نكون خدم واقعيين وبمكان من الرضا عند الله جل وعلا. نسأل الله أن يعيننا على التوحيد في التشريع. إن الربوبية على قسمين، تكوينية وتشريعية. ودلائل التوحيد في الربوبية التكوينية يثبت التوحيد في الربوبية التشريعية أيضا. ليش الفاء؟ هنا راح يبين بعد التعليم. فإن التقنين والتشريع نوع من التدبير، صبر عليه، يدبر به أمر الإنسان والمجتمع، يدبر به أمر الإنسان والمجتمع البشري، كما أنه نوع من الحكومة والولاية على أموال الناس. شوفوا التقنين والتشريع نوع من التدبير، التقنين والتشريع نوع من الحكومة والولاية على الأموال والناس والنفوس. ذي الاثنين أتوا الصغريات والكبرى، التدبير المطلق، الحكومة المطلقة، الولاية المطلقة، كلها لله جل وعلا. فبما أن شوف راح بعد يعلم، فبما أن التدبير والحكومة منحصرتان في الله تعالى، فكذلك ليس لأحد حق التقنين والتشريع إلا له تعالى. وأما الفقهاء والمجتهدون فليسوا بمشرعين، بل هم متخصصون في معرفة تشريعاته سبحانه، ووظيفتهم الكشف عن الأحكام بعد الرجوع إلى مصادرها وجعلها في متناول الناس. وأما ما تعرف في القرون الأخيرة، هذا تعرف شنو مبني للمجهول، تعارف تعرف. وأما ما تعرف في القرون الأخيرة من إقامة مجالس النواب أو الشورى في البلاد الإسلامية الجمعيات الوطنية فليست لها وظيفة سوى التخطيط لإعطاء البرامج للمسؤولين في الحكومات في ضوء القوانين الإلهية لتنفيذها. يعني مجلس النواب يخطط، يعتمد في تشريعه وتخطيطه على الشريعة الإسلامية وإعطاء الحكومات، والتخطيط غير التشريع كما واضح. إذن حتى المصنف يقول أنه مجلس النواب ليس له حق التشريع الذاتي، وإنما هو يخطط بناء على دستور معين، وهذا الدستور وهذا التشريع موضوع من قبل مجلس الخبراء. واضح إن شاء الله. وهناك آيات من الذكر الحكيم تدل بوضوح على اختصاص التشريع بالله سبحانه، نشير إلى بعضها. قال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذن من لم يحكم بما أنزل الله فهم الكافرون وهم الظالمون وهم الفاسقون. كم دقيقة معنا؟ 10 دقائق تقريبا. أكو سؤال الآن حول التوحيد في الطاعات، توحيد التشريع، الحاكمية حول الفصل الذي مضى. وأنا راح نتكلم شو دقائق. إذا أكو سؤال على ما مضى نفتح باب السؤال. بس إيش مقدم؟ أكو سؤال؟ ما بس. بلي؟
لا أكو شيء. يعني غالبا المسائل مثلا عقائدهم قليلة أو مثلا أصلا ما يعرفون شو موضوع العقائد أصلا. فقط بين يدي أمير المؤمنين سلام الله عليه أو الإمام الحسين تطلب طلب مباشرة من الإمام سلام الله عليه كأنما هو مهم.
لا هي هاي نفس لما تروحي لها تقولي لها حجية تطلبين من أمير المؤمنين قلت شو ما هي ومن أمير المؤمنين الله خلاه. ما تعتقد أن علي هو الخالق، علي هو الرب، علي هو المدبر المطلق. تقول الله يعطيهم يمه. تقول يمه شلون تقول الله وعلي، هاي حكايتهم. الله وعلي، شارب الله وشاربك. وبالتالي أي أرضية أنت تلزميها. تقول تعالي تقولي للأمير المؤمنين أعطني أحيني أمتني أرزقني، أنت تعتقدين هو بذاته باستقلاله لو هو عبد يقول دائما هو عبدون مخلوق يعني بهاي كلامه هو ميت ومخلوق بس الله يحب الطاهر. ثاني لما يطلبون ذولا لذلك صراحة نطب على العبادة مو اليوم إن شاء الله نجد أنه يعني الفيصل في هذه المسألة هي مسألة الاعتقاد بالاستقلالية والاعتقاد بعدم الاستقلالية، الاعتقاد بالذاتية والاعتقاد بعدم الذاتية، الاعتقاد بالطولية والاعتقاد بالعرضية، الاعتقاد بالاستقلالية أو بمشيئة الله، بتفويض الله، بإذن الله. واضح إن شاء الله؟ ولذلك يعني أنا يمكن تشوفهم في الكاظمية أسمع كلامهم لم أرى امرأة من هؤلاء النسوة البسيطات اللواتي كما يقولون يعني حاجاتهم بأيديهم يأخذها ويطلعون. هو أمير المؤمنين بعض الحوائج رأسا ينطيهم حاجتهم لأن الناس تعتقد بأن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم عباد مكرمون، يعتقدون عبادا مكرمون لا مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم يعني الممثلون لله جل وعلا، هم أبواب الله، هم مشيئة الله، هم رحمة الله، هم يعني هذا يعتقدونه، هم الصراط المستقيم، هم النبأ، هم. وبالتالي الممثل يعني والواسطة بين الخلق وبين الحق هم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا من جهة التوحيد المحض أن الإنسان لا يعتقد أنه أهل ليخاطب الله جل وعلا، وإنما يجعل بين يديه من هم أوجه منه وهم محمد وآل محمد. وهذا لا خلاف فيه أنه الأفضل على يعني وجه البرية والبسيطة والخلق، على إذا لم نقل الإجماع المسلم نحن نعتقد أنه الأفضل منهم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وبحديث الكساء اليماني الذي هم هم عدو. فعندما أريد أن أتقرب إلى الله أتقرب إلى الله بمحمد وآل محمد صلوات المخلوقين لله والمحبوبين لله والمرضين عند الله جل وعلا. وبالتالي هو أمرني الدعاء إذا لم أبتدئ بالصلاة على محمد وآل محمد ولم ينتهي بالصلاة على محمد وآل محمد لا يقبل. هو أمرني هكذا، قال لي إذا أردت أن تدعو فابدأ بالصلاة وانتهي بالصلاة. لماذا؟ يقول لي أن الله أكرم من أن يقبل الطرفين ويترك شنو الوسط. هو أمرني بذلك جل وعلا، هو يحب محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، هم غاية الخلق. ما خلقت وإلا لأجلي هؤلاء الخمس. هو الله جل وعلا بعد احنا شو نصنع؟ نحن صناع الله والخلق من بعده صناع لنا. وبالتالي التي ايجاد هذا الكون غايه الكون خلق لاجل محمد وآل محمد صلوات الله عليه. فسبحنا فسبحت الملائكه، فهللنا فهللت الملائكه. محمد وآل محمد صلوات الله عليه هم المعلمون الاوائل للانبياء الرسل لكل الموجودات. وبالتالي هم امرونا بذلك لأن الله أمرهم بذلك. والله جل وعلا نتوجه إليه لا بوجوهنا الكالحة والسوداء وقلوبنا المملوءة بالذنوب، وإنما نتوجه إليه بوجهه، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أين وجه الله الذي إليه مو أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أنا إذا تركت السبب، تركت الصراط المستقيم، تركت وجه الله، تركت باب الله، وين أروح؟ وهل بعد الحق إلا الضلال؟ وبالتالي يعني هذا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما شنو؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. هذا الصراط المستقيم، النبأ العظيم، السبيل الأعظم، باب الله، وجه الله، الحبل المتصل بين الأرض والسماء، هم محمد وآل محمد صلوات الله عليه. وبالتالي لو أردنا أن نتوجه أو أردنا أن نمسك ذلك الحبل أو أردنا أن نتوجه أو أردنا أن نسير على صراط المستقيم أو أردنا أن نطرق باب، فهم هم أفضل، هم صلوات الله عليه. وبالتالي من أراد أن يصل إلى الله من غير الطريق المستقيم فسوف يهوى ويقع في الضلال والتيه وإلى جهنم وبئس المصير، ما تبغى. وبالتالي الله جل وعلا يقرر هذه الحقائق في القرآن، ومن يعني تتبع القرآن و قرأ الزيارات عرف أنه تمام المعرفة هو أن يعرف أنه الوسائط الحقيقية بين الله جل وعلا وبين خلقه هم يعني محمد وآل محمد صلوات الله عليه. وبالتالي من أراد أن يدخل من الشباك فهو مطرود، من أراد أن يأخذ الطرق المتعرجة فهو مطرود وضال، من أراد أن يسير يعني بغير نهج الهداية فهو مطرود. شرقوا أو غربوا لم تجدوا علم إلا ها هنا، الإمام الصادق سلام الله عليه. لذلك من عرفكم فقد شنو؟ ومن أحبكم ومن اعتصم بكم أنتم الصراط الأقوام والسبيل الأعظم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء. شوفوا، والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس. من أتاكم ومن لم يأتكم هلك، هذا إلكم لول الله، إلى الله تدعون. ها شوفوا، ما في استقلالية، وعليه تدلون وبه تؤمنون وإلى سبيله ترشدون وبقوله تحكمون. سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وإلى آخره. وبالتالي هم جعلهم الله الوسائط النورانية والسبيل الأعظم والطريق المستقيم والباب الواسعة والرحمة الواسعة وسفينة نوح مصداق من مصادق سفينة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، التي بها ينجو كل الخلائق. ولذلك لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب ما خلق الله نار، طبعا هي النار للنواصب لأعداء آل علي. بل نص الصوت شوية علو بلا زحمة عليكم. يعني هذا كلام 100% صح كلام. هو احنا هذا المعرفة لها وجهين، الوجه الاول ان الانسان يجهل تماما، هذا يسموه عارف او ليس بعارف، هذا يسموه جاهل ليس بعارف، ومرة يعرف 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 الى ان يصل مرحلة جهالة في معرفته، هذا الثاني غير الاول. ولذلك تمام المعرفة معرفة اهل البيت. ولكن سؤال هنا الذي طرحتمه، ممكن أن نعرف أهل البيت؟ الجواب لا. سؤال لماذا؟ الجواب هم سر الله. هم شنو من؟ وإذا انكشف السر منه راح ينكشف؟ ها؟ الله جل وعلا. والله ينكشف؟ لا، يا علي ما عرفك إلا الله وأنا، وما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، بيناتهم مثلث. وبالتالي مرة تقولون إذن باب المعرفة مسدود، هذا المعطلة، ورح نجي إن شاء الله تعالى في الصفات والأسماء الإلهية، ومرة نقول لا، باب المعرفة لله مفتوح عن طريق صفاته وأسمائه. وهم أهل البيت سلام الله عليه. يقول الإمام الصادق نحن شنو؟ نحن شنو؟ نحن أسماء الله. وأمير المؤمنين يقول أنا الاسم الأحمر، وهم تلك الوجودات التكوينية النورية التي بها نتعرف على الله. ولذلك سوف نقول إن معرفة الله بكنه ممكن لو ما ممكن؟ ممكن. بصفاته، بأسمائه، بأفعاله ممكن المعرفة. بعدين يتوجه سؤال، هذه المعرفة يعني الإحاطة بصفاته والإحاطة بأسمائه؟ الجواب لا، لأن المحدود لا يحيط بالله، محدود. وأهل البيت سلام الله عليهم لهم أبعاد أخرى، يعني يحيطون ولا يحاط بهم. وبالتالي نعرف شيء عن أهل البيت، نعرف شيء عن الحسين، نعرف شيء عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، ولكن يعني لا يتحملها موشي إلا الله أو عبد أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان. هاي معرفة أهل البيت، كفر من كفر بها ووحد من وحد بها. ولذلك يعني ختام الرواية، وسألكم الدعاء في رواية منقولة وأنا قرأتها وأعتقد بها، لو يعرف أبو ذر ما في قلب سلمان لا قتل أو ترحم على قاتل. اسم ما محقق بسنة رواية، ولكن نعم هذه المعارف متدرجة، وصاحب المرقات الثانية يجب أن يسحب صاحب المرقات الأولى سحبا بسيطا كما في روايات الإمام الصادق، ويوجد صاحب المرقات التاسعة، وكل منهما سماء لما تحته والذي تحت أرض لما فوقه. وتتدرج المعارف وتسير الناس في معرفة الله من خلال أهل البيت. ولذلك الباب لمعرفة الله هو معرفة أسماء وصفاته، وهم أهل البيت سلام الله عليه. سبحان ربك رب
العالمين.
لا
لا،
احنا ندعوهم بذلك السر، بس هو فبصر مو على النبي صلى الله عليه وآله، ومضم على النبي صلى الله عليه، وهي يعني حلقة الوصل بين الولاية وبين النبوة. لا
حقيقة
ها
غائبة عن كل
ولكن ندعو بها. يعني بعض العلماء يعني يغوصون ببحار فكرهم فيقولون أن ذلك السر يعني هو الإمام سلام الله عليه، باعتبار الإمام صاحب
يعني
الزمان.
يعني أقول شيخ
من
ها
لا مهم
معرفة
لا لا، هو السر مرات إذا انكشف بتمامه نقول انكشف السر، لكن إذا انكشف بشيء معين أو بظل ذلك السر لم ينكشف السر. ولذلك أنا أسألكم، نحن نعرف علي بن أبي طالب؟ الجواب نعم. نحن نعرف علي بن أبي طالب؟ الجواب لا. شفنا هذا التناقض؟ الجواب لا. نعرف علي بن أبي طالب معرفة إجمالية سطحية، معرفة تفصيلية ممتنعة، واضح إن شاء الله. وهذه استظهارات من جهة، ومن جهة أخرى أن أصحاب القلوب وهذه المشارق وأصحاب الأفلاك الحقيقيين بعد التحكين على الإرباب يقول وأطلعته على سر الذي أخفيته عن عبادي، حتى يصل إلى مراحل ولمدني سجنا، العبد يتكلم مع ربه والرب يتكلم مع عبده وكأنهما محبوب وحبيبه أو صاحب وصاحبته، هكذا يقول. هذا الرواية بعد تجرتونا بهذه المساحة من الكلام، يقول هيجي في الرواية العبادة 10 أقسام، 9 في طلب الحلال و1 في الصمت. آخر شيء يقول فإذا أحبني أحببته وحببته إلى خلقي وفتحت عيني قلبي إلى جلالي وعظمتي وأسمعته كلامي وكلام خاصة ملائكتي وعرفته سري، هذا السر مو الحقيقة يعني الكون الإلهي أهم بمعلم. وبالتالي هذه المقامات نحن نتكلم بها، ولكن تحتاج إلى استعداد قلبي وأخلاقي، تحتاج إلى إدار وتضحية، تحتاج إلى تربية خاصة، فيرى العبد ما لا يراه الآخرون، ويسمع العبد ما لا يسمعه الآخرون. وكل هذه المعارف وكل هذه المسموعات والمبصرات الروحية وما يسمونه بالمكاشفات والمشاهدات المعينات موضوعة في خزينة وخلف بار تلك الخزينة يعني بابها هو علي بن أبي طالب ومفتاحها الحسين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.